بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الكلام على سورة الإخلاص. وقد سبق أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا من حيث الثواب لا من حيث الإجزاء. بعضهم يقول من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء، وقد سبق شرح هذا. وكنا عند قوله تعالى الله الصمد، وذكرت بعض الأقوال في تفسير الصمد، منها أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، والخلق يحتاجون إلى ربهم ولا يستغنون عنه، وإذا أرادوا شيئا فإنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، يصمدون إليه في حاجاتهم. ومنها أنه السيد الكامل في سؤدده، والكامل في أسمائه وصفاته وغير ذلك. هل ثبت من أسماء الله عز وجل السيد؟ ها؟ نعم، ثبت من أسماء الله. لما جاءوا ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما جاء سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. كيف نجمع بين الحديثين؟ في الحديث الأول قال السيد الله، أنكر عليهم لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا. في الحديث الثاني قال لي أولئك الأنصار قوموا إلى سيدكم، فما الجمع بينهما؟ ها، نعم، السيد المطلق هو الله، السيادة المطلقة على جميع المخلوقات لله سبحانه، هذه لا تكون لمخلوق، لكن لفظ السيد يجوز إطلاقه على المخلوق بقيد، يقال مثلا سيد بني فلان، سيد قومه، قوموا إلى سيدكم، أضافوا إليهم، هذا مقيد يجوز، لكن السيد مطلقا هذا من أسماء الله. وحديث لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم ربكم، ضعيف، أحسنت، هو ضعيف، هو حديث ضعيف لا يصح. وعلته انقطاع قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة، جاء عن ثوبان الظاهر. فهذا مما قيل في تفسير الصمد، ومما قيل فيه أيضا الذي لا جوف له. وقوله تعالى لم يلد ولم يولد، أي لكماله وتفرده بذلك وغناه، لم يلد ولم يولد، ومعناها واضح، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعظم هذا الأمر، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمراد بالكفو المثيل والنظير، ليس له مثيل سبحانه ولا ند. فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء ولا سمي له، أي ليس له أحد يساميه سبحانه. هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام إنكاري، أي ليس له سمي سبحانه وتعالى، وهو منزه عن ذلك كله. ليس له كفؤ يكافئه ولا ند ولا مثيل ولا سمي، كل هذا منتفي عنه سبحانه لكمال غناه، لكمال غناه وتفرده بالملك والخلق والتدبير، وأيضا استحقاق سبحانه وتعالى العبادة وحده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويؤخذ من هذه السورة إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفاه عن نفسه. فالله عز وجل أحد صمد، لم يلد ولم يولد. هناك صفات أثبتها لنفسه وأسماء، السميع البصير العليم الحكيم، وكل اسم من أسماء يتضمن صفة. السميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر، والعليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، وهكذا كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات سبحانه وتعالى. وهناك صفات نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ونفاها عن نفسه لثبوت كمال ضدها، لأنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولله المثل الأعلى، أي الصفات العليا. فمن كماله أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء. هذا من كماله سبحانه وتعالى. والصفات المنفية الكتاب والسنة الأكثر فيها الإجمال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. لكن الصفات الثبوتية الأكثر فيها التفصيل. وقد يأتي النفي لبعض الصفات لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه من الكفار الذين افتروا على الله أن له صاحبة وأن له ولد، فرد الله ذلك، لم يلد ولم يولد، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهو منزه عن ذلك. وقد ترد الصفة المنفية لدفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يتوهم أنه خلقها في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، واليهود يقولون ذلك، قبحهم الله، يصفون الله بالنقائص والعيوب ويقولون خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. فلذلك قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب التعب والإعياء، فنفى هذا، وما مسنا من لغوب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال، ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص. ولا يجوز نفي ما أثبته الله لنفسه من الصفات، فإن هذا تقول على الله عز وجل بغير علم. والله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفيها أيضا جرأة على تحريف النصوص من الكتاب والسنة، والله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه سميع بصير، فالذي يرد ذلك ويقول ليس بسميع وليس ببصير يعتبر نافيا لما أثبت الله لنفسه متجرئا على تحريف آيات الله الشرعية. قد جنى جناية عظيمة في حق النصوص الواردة في الصفات في الكتاب والسنة بتحريفها وتعطيلها عما دلت عليه من الصفات الكاملة الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات المماثلة للمخلوقات، فإن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، والذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير، يعني نثبت السمع والبصر له مع قولنا ومع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء، مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء. هذا أمر مهم يتعلق بعقيدة المسلمين، لا سيما في هذه الأزمنة التي فسدت فيها عقائد الكثير من الناس بسبب علم الكلام الذي تدفق على المسلمين في زمن المأمون العباسي. ترجمت كتب اليونان إلى اللغة العربية ففسدت عقائد الكثير من الناس، ولا يزال الكلام في تطور وازدياد، ولا يزالون كذلك أيضا في استمرار في الإتيان بالشبه، فإذا سردت لأحدهم الآيات من كتاب الله على إثبات بعض الصفات لله عز وجل تجد أنه يستنكف ذلك ويستنكر له. على سبيل المثال يوجد بعض الناس ربما يكونون دكاترة في الجامعات وهو يعتقد أن الله ليس مستويا على عرشه، إما أن يقول الله في كل مكان على عقيدة الجهمية والقرامطة الباطنية الضلال وغلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين والحلاج، أو يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه وإلى آخره، صفات عدمية، وهذا قول الأشاعرة، كل هذا ضلال مبين. فالله عز وجل مستوي على عرشه في 7 آيات من القرآن وهو يذكر الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى. ماذا نريد بعد هذا البيان؟ حتى يأتي بعض الناس ويحرف استوى إلى استولى، يقول معنى استوى استولى، كيف استولى؟ الله عز وجل قادر على أن يقول استولى، والاستيلاء يستلزم المغالبة، عندما يقال شخص استولى على مكان كذا يعني حصلت له مغالبة ثم تمكن، والله عز وجل منزه عن ذلك. فهذا تحريف استوى معناها في اللغة العربية على وارتفع، فيجب إثبات ذلك لله عز وجل. الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده. الآن في بعض المناهج المدرسية تجد أنهم يقررون على الطلاب بعض الأناشيد: الله في قلبي، الله في ضميري، الله في روحي، الله إلى آخره. هذه في الأصل عقيدة الحلولية، الذين يعتقدون أن الخالق يحل في المخلوق، عقيدة كفرية ضالة. فيلقن الأبناء هذا من صغرهم ويفرق، بعضهم لا يفرق، يعني بعضهم قد يقول نحن نريد بهذا أن خوف الله في ضميري، لكن اللفظ هذا محتمل فيه إجمال، فيبتعد عن الألفاظ المجملة، يبتعد عن الألفاظ المجملة، لا سيما فيما يتعلق بعقيدة المسلمين. وكان هناك في بعض المناهج الدراسية القديمة، ما أدري هل ما زال موجودا أم لا، أظن الصف الثاني الابتدائي أو الأول، الذي فيها أن شخص يخاطب الآخر ويقول: ألا تعلم أن الله في كل مكان؟ تذكرونها؟ الذي يريد أن يسرق الرمان ويقول له: الله يرانا، وذاك يقول: أين الله؟ يقول: الله في كل مكان. هذه عقيدة منحرفة، عقيدة ضالة، عقيدة ضالة، اعتقاد أن الله عز وجل في كل مكان بذاته. فعندما يقول الشخص في كل مكان، يعني لم ينزه ربه تبارك وتعالى عن الأماكن القذرة وأماكن النجاسات وإلى آخره، فيلزم على هذا القول لوازم باطل، فلا يجوز إطلاق مثل هذا القول. وإنما يقال: الله عز وجل بعلمه واطلاعه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء، وهو معكم أينما كنتم، وهكذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه. الله عز وجل افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، لأن المراد بذلك معية العلم والاطلاع، وليس المراد المعية الذاتية. فهذه السورة العظيمة ثلث القرآن، فإنها كما ترى في وصف الله عز وجل، في إثبات ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهي سورة عظيمة وتتضمن عقيدة العقيدة في الله عز وجل، العقيدة التي يجب أن تعتقد في الله عز وجل: قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. الله الصمد، غني عما سواه، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، والمخلوقات كلها فقيرة محتاجة إليه، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لم يلد ولم يولد، تنزيه له سبحانه وتعالى عن الأصل والفرع لكمال غناه. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له سبحانه وتعالى كفء يكافئ، ولا ند ولا مثيل، ولله المثل الأعلى. تكلمنا على هذا في الدرس الماضي، وقلنا بأنها تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء، يعني من حيث الثواب، لكن من حيث الإجزاء ما يجزئ. لو عليك نذر، لو قلت مثلا: نذرت لله أن أقرأ ثلث القرآن، هل يكفي أن تقرأ قل هو الله أحد فقط؟ ها؟ ما يكفي. إذا كان عليك نذر بقراءة ثلث القرآن، لابد أن تقرأ ثلث القرآن حقيقة، ما يجزئ قراءة قل هو الله واحد فقط. فالحديث المذكور من حيث الثواب واضح، ولا يعني ذلك أن من قرأ سورة قل هو الله واحد ثلاث مرات مثل الذي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره. لا، لا شك أن الذي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره أعظم أجرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فالأجر على قدر التعب، والله سبحانه يضاعف لمن يشاء. إلى هنا، سبحانه وتعالى.